أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، هذه السورة المباركة لما كان موضوعها الأعظم الجهاد في سبيل الله والحث عليه والترغيب فيه، فإنها قد ختمت بهذه الآيات التي افتتحت بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقد وجه الخطاب إلى المؤمنين ولم يوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيماء إلى أنه لن يغزو بعد تبوك، أنها آخر غزواته، وأن أجله الشريف قد دنا، أنه قد أزف رحيله عن هذه الدنيا وانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك ربنا جل جلاله وجه النداء إلى عامة المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أي قاتلوا من كان أقرب إليكم من الكفار. وهذا هو مقتضى العقل، لأن قتال القريب لا يحتاج من الآلة والدواب ما يحتاج إليه قتال البعيد. ثم إن القريب المسلمون أعرف بمدخله ومخرجه ومظهره ومخبره ومطلعون على أمره أكثر من البعيد. ثم إن اللجوء إلى قتال البعيد مع وجود العدو القريب قد يعرض الأهل والذراري للخطر. ولذلك ربنا جل جلاله أمرنا بقتال القريب أولا، مثلما أمرنا بدعوة القريب أولا، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما صارت له في المدينة دولة بدأ بالأعراب الذين كانوا حول المدينة، صالح من صالح وأخضع من أخضع، ثم بعد ذلك فتح الله له خيبر، ثم فتحت مكة، ثم غزا الطائفة وقاتل ثقيفا وهوازن، ثم دانت له اليمامة وبلاد نجد وهجر والبحرين واليمن وحضرموت، ثم بعد ذلك توفاه الله عز وجل. فصاحبه من بعده أبو بكر رضي الله عنه بدأ بغزو بلاد الشام بلدا إثر بلد، فلما توفاه الله استكمل الأمر من بعده عمر رضي الله عنه، ففتح بلاد الشام كلها، ثم العراق وفارس، ثم بعد ذلك كروا ففتحوا بلاد مصر، ثم لما كان في زمان عثمان عليه من الله الرضوان فتحوا بلاد إفريقيا، وهي التي تعرف الآن بالمغرب العربي، القيروان ومراكش وما بعدها. وصار المسلمون يغزون في البحر بعدما كانوا يغزون في البر، واستمرت تلك الفتوحات. لما غلب على ملوك الإسلام حب الدنيا وكراهية الموت وتنازعوا فيما بينهم فشلوا وذهبت ريحهم، وصارت بلاد الإسلام تنتقص بلدا إثر بلد. وكلما قام قائم باسم الإسلام وجاهد في سبيل الله وصدق مع الله، فإنه استطاع أن يرد بعض ما أخذ من أيدي المسلمين، مثل ما كان الحال في زمان نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي والمظفر قطز والظاهر بيبرس وغيرهم من ملوك الإسلام الذين جاهدوا في الله حق جهاده. فالله جل جلاله وجه إلينا الخطاب جميعا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. الغلظة الشدة والخشونة. وليجدوا فيكم غلظة حال قتالكم إياهم وأسرهم وأخذهم. وهذا الأمر بالقتال أيها الإخوة الكرام ليس المراد به إكراه الناس على الدخول في الدين أبدا، لأن الله جل جلاله قال لنا: لا إكراه في الدين، وإنما المراد كف شرهم ودفع أذاهم وفتح الطريق أمام الدعوة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، من أجل أن يسمح للمسلمين بأن يبسطوا دعوتهم وأن يعرضوا دينهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والله جل جلاله بيّن في القرآن أن من أغراض الجهاد أن يأمن كل ذي دين على دينه، فقال جل من قائل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فليس هذا القتال لإكراه الناس، ولا هو للعلو في الأرض، ولا هو من أجل الثروات، ولا هو من أجل استرقاق الشعوب وإذلال الناس، وإنما هو من أجل نشر دين الله عز وجل في الآفاق وإتاحة الحرية للدعوة، كما قال جل من قائل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وليجدوا فيكم غلظة. هذه الغلظة أيها الإخوان الله جل جلاله أمر بها نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أرأف الناس وأرحمهم، قال له: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي الوقت نفسه قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعلم من هذه الآيات أن للغلظة والشدة والخشونة موضعها، كما أن للرحمة واللين والرأفة موضعها. فالرأفة واللين والرحمة تكون مع المسلمين ومع الجهال ومع الأغمار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على الأذى. ربما جاءه الأعرابي فجذبه من ردائه حتى يؤثر في صفحة عنقه، وربما أغلظ له بعض الناس القول، فما كان يقابل ذلك إلا بالابتسامة والرأفة والرحمة، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. أما من كان عدوا لله ورسوله، محادا للإسلام، ساعيا بالفساد في الأرض، صادا عن سبيل الله، فمثل هذا لا سبيل للتعامل معه إلا بالغلظة والشدة. وقد مدح الله أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله مع المتقين. قال ابن عاشور رحمه الله: كأن الله عز وجل يقول لأوليائه من أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: إن مات محمد صلى الله عليه وسلم فأنا معكم كما كنت معه، ناصركم كما نصرته، مؤيدكم كما أيدته. كل من اتصف بهذه الصفة، صفة التقوى، فالله جل جلاله معه، وقد صدقهم الله عز وجل وعده، فنصرهم على الروم، ونصرهم على الفرس، ونصرهم على الأعراب الذين ارتدوا، وعلى من منعوا الزكاة. الله جل جلاله نصر المسلمين مرة بعد مرة، لأن معيته جل جلاله قد صحبتهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ثم عادت السورة في خواتيمها للحديث عن المنافقين وفضائحهم. قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة، السورة مضى معنى الكلام أنها القطعة من القرآن التي لها أول ولها آخر، وسميت سورة إما اشتقاقا من السور الذي يحيط بالمكان ولا يستطيع أن يدخل إليه داخل إلا بإذن أهله، فالسورة سميت سورة لأنها مشتملة على آيات ولا يدخل غيرها فيها، وإما مشتقة من السؤر وهو البقية، لأن السورة قطعة من القرآن، وإما أن تكون مشتقة من السورة وهي المنزلة، ومنه قول القائل: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فهي القطعة من القرآن المشتملة على آيات أقلها ثلاث، كما في سورة الكوثر وفي سورة العصر وفي سورة النصر، أقل سورة في القرآن مشتملة على ثلاث آيات. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم، أي من المنافقين، من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ يقولون ذلك على سبيل الاستهزاء والسخرية والتعجب. يسأل بعضهم بعضا: أيكم زادته هذه إيمانا؟ لماذا؟ لأن المؤمنين الطيبين كانوا إذا نزلت سورة من القرآن فإنهم يحمدون الله على منته، ويتحدثون بنعمته بأنها قد زادتهم إيمانا، كما قال ربنا في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لكن هؤلاء المنافقين لا يجدون للقرآن أثرا ولا يطعمون له حلاوة ولا يشعرون له بقيمة، ولذلك يسأل بعضهم بعضا ساخرين مستهزئين متعجبين أيكم زادته هذه إيمانا. مثل ما قال ربنا جل جلاله: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يعجبوا، ما فهموا شيئا. بيّن ربنا جل جلاله أن الناس مع القرآن فريقان طائفتان نوعان. قال سبحانه: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يستبشرون بما في القرآن من الوعد الإلهي بالنصر والتمكين والظفر على الأعداء، بما في القرآن من الوعد الإلهي بحسن الخاتمة والفوز العظيم بالوصول إلى الجنة، يستبشرون بهذا كله. قال أهل العلم: وفي هذه الآية دليل على أن الناس في الإيمان ليسوا سواء، وأن الإيمان يزيد وينقص. وقد دل على ذلك مواضع من القرآن كالآية التي ذكرتها قبل قليل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكما في قوله جل جلاله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وكما في قوله جل جلاله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان يزيد أيها الإخوة الكرام، والإيمان يزيد بأسباب. هذه من هذه الأسباب: أولا معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فكلما كان الإنسان بأسماء الله وصفاته أعرف كلما ازداد إيمانا. من الأسباب كذلك إدمان تلاوة القرآن. إنسان يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار. من أسباب زيادة الإيمان التفكر في ملكوت الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من أسباب زيادة الإيمان المحافظة على الفرائض والتزود من النوافل. من أسباب زيادة الإيمان الرفقة الصالحة، أن يتخذ الإنسان صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر. من أسباب زيادة الإيمان حضور مجالس الذكر وحلق العلم. من أسباب زيادة الإيمان كذلك النظر في قصص الأنبياء والمرسلين وسير عباد الله الصالحين من الصحابة وأولياء الله المقربين. من أسباب زيادة الإيمان الدعاء، الإلحاح على الله بالدعاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. وكان من دعائه: اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي. ولما سمع ابن مسعود يدعو فيقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، أمن عليه الصلاة والسلام على هذا الدعاء. فمن أسباب زيادة الإيمان أن الإنسان يدعو دائما بأن يزيده الله عز وجل إيمانا. فهؤلاء هم السعداء الموفقون. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض، أي شك ونفاق وريبة، شك ونفاق وريبة، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي شكا إلى شكهم. وقال مقاتل رحمه الله زادتهم رجسا إلى رجسهم أي إثما مع إثمهم، كونهم قد أقيمت عليهم الحجة وسمعوا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك سخروا واستهزأوا، فإنهم ازدادوا إثما مع إثمهم، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الواو واو الحال، ماتوا حال كونهم كافرين، من أمثال عبد الله بن سلول. هذا المعنى الذي تضمنته هاتان الآيتان الكريمتان قد جاء في القرآن مرارا. الله جل جلاله بيّن أن القرآن كلامه سبحانه، وأن الناس يسمعونه، لكنهم بعد ذلك ليسوا سواء في الانتفاع به. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نسأل الله العافية. القرآن على هؤلاء الناس عمى، يزيدهم رجسا إلى رجسهم. وفي هذه الآية أيها الإخوان دليل على أن الله عز وجل يجازي العبد بعمله، فإن الجزاء من جنس العمل، مثل ما قال ربنا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ومثل ما قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ومثل ما سيأتي معنا في قوله جل جلاله: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. هؤلاء لما لم يكونوا مهيئين ولا مستعدين لتلقي تلك الأنوار، بل كانوا عنها معرضين وفيها زاهدين، فالله جل جلاله زادهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ثم قال سبحانه: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أولا يرون، هذه قراءة الجمهور، وقرأ حمزة ويعقوب أولا ترون، والخطاب للمؤمنين. أولا ترون أيها المؤمنون أن هؤلاء المنافقين يفتنون، أي يعرضون للاختبار والامتحان، في كل عام مرة أو مرتين. وقد اختلف المفسرون في ماهية هذه الفتنة، فقال مجاهد رحمه الله: أي بالقحط والجوع، بالقحط والجوع. وقال قتادة رحمه الله: بالأمراض والأوجاع. وقال الحسن ومجاهد أيضا: يفتنون في كل عام مرة أو مرتين بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بدونهم. يعني هؤلاء المنافقون هم والعياذ بالله معذبون، كما قال ربنا في وصف حالهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هؤلاء المنافقون كان دينهم بحسب مصالحهم، لو أن الواحد منهم نما زرعه ودر ضرعه وأنجبت زوجه غلاما، فإنه يقول: دين محمد دين طيب. أما إذا جف الضرع وهلك الزرع وأنجبت زوجه جارية، فإنه يقول: دين محمد دين شؤم. قال الله عز وجل في وصف حالهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور المؤمنين؟ هؤلاء دينهم بحسب المصالح. المؤمن إذا أصابه قحط أو جوع أو نقص من الأموال والأنفس والثمرات أو نصب أو وصب أو هم أو غم أو هزيمة أو جرح فإنه يحتسب ذلك كله عند الله. إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. أما هؤلاء فلا، هم مفتونون في تلك الأحوال كلها. ثم إنهم كانوا يرون بأم أعينهم كيف أن الله جل جلاله ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم المرة تلو المرة بغير الأسباب المادية المعروفة، ومع ذلك لا يتوبون ولا هم يذكرون. يعني مثلا في غزوة الأحزاب جاءت قريش والأحابيش وعيينة بن حصن يقود بني فزارة والأقرع بن حابس يقود بني تميم ويهود بني قريظة قد تحالفوا معهم، والمنافقون بدأوا ينخرون كالسوس في صفوف المسلمين وينشرون الأراجيف والإشاعات ويقولون إن بيوتنا عورة ويتسللون لواذا، وقد كان أولئك الغزاة يبلغون 10,000 في برد شديد وجوع شديد نزل بالمسلمين وخوف شديد، اجتمعت عليهم تلك المصائب 3، والمنافقون كانوا يفركون أيديهم طربا بأن هذه هي الحالقة وأنه لن تقوم للمسلمين قائمة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك المصائب خوف وجوع وبرد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه بالنصر وأنهم سيفتحون كنوز كسرى وقيصر، وكان المنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثم كان من أمر الله ما كان، أرسل الله على أولئك المشركين ريحا كفأت قدورهم وقلعت خيامهم وألقت الرعب في قلوبهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، من صياصيهم أي من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. المنافقون يرون ذلك رأي العين ومع ذلك لا يتوبون ولا هم يذكرون، لا يتوبون، لا يرجعون إلى الله عز وجل ولا يذكرون، أي لا يتذكرون بأن النصر من عند الله وأن محمدًا رسول الله وأن صحابته أولياء الله وأن الله جل جلاله لن يخذلهم ولن يضيعهم. يقول سبحانه وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، الله جل جلاله في هذه السورة بين حالهم، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. هنا الله جل جلاله يبين حالا أخرى بأنه إذا أنزلت سورة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها نظر بعضهم إلى بعض، بمعنى أنهم كانوا يتغامزون ويسترقون النظر بعضهم إلى بعض، إما سخرية واستهزاء وإما خوفا وهلعا من أن تفضحهم تلك السورة، كما وقع هاهنا في سورة التوبة التي مضى معنا أنها أكثر سور القرآن أسماء، فتسمى التوبة وبراءة والمزلزلة والمقشقشة والمدمدمة والمبعثرة والفاضحة والبحوث والمنقبة، كل هذه من أسماء سورة التوبة، لأنها بعثرت أحوال هؤلاء المنافقين وكشفت ما في صدورهم ونقبت عن مكنونات قلوبهم. فهؤلاء كانوا يخافون من أن ينزل، لأنه ومنهم ومنهم ومنهم، في كل مرة يفتضح منهم مجموعة. لذلك نظر بعضهم إلى بعض ثم بعد ذلك يتهامسون، هل يراكم من أحد؟ هل هناك أحد يلاحظ؟ فإذا أنسوا أن المسلمين عنهم غافلون وبأمرهم لا ينشغلون، بل هم عنهم معرضون، لأن الله عز وجل قال فأعرض عنهم إنهم رجس. هل يراكم من أحد؟ إذا أمنوا بأنه لا يراقبهم أحد انصرفوا، تسللوا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاهنا تلاحقهم دعوة من عين لا تنام، صرف الله قلوبهم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وصف الله قلوب الكافرين والمنافقين في القرآن بعشر صفات: بالإنكار والانصراف والقسوة والغشاوة والمرض والموت والطبع والختم. هذا كله الله جل جلاله وصف قلوبهم أيضا بأنها قاسية: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذا حال المنافقين، انصرفوا، الجزاء من جنس العمل، صرف الله قلوبهم. وفي هذا أيها الإخوان تحذير لنا معشر المؤمنين، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قلب ابن آدم أشد فورانا من القدر إذا استجمعت غليانا. يعني الآن لو وضعت ماء أو مرقا في قدر ثم غلى ذلك القدر بما فيه، ترى ذلك الماء كيف يضطرب وتقوم فيه فقاقيع ثم تذهب. هكذا قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء، من شاء الله أقامه ومن شاء الله أزاغه. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المرء يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولذلك كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يدعو الله عز وجل بصلاح هذا القلب. قالوا: وما سمي القلب إلا من تقلبه، لأنه يتقلب، يستقيم وينحرف، يقوم ويزيغ، يؤمن ويكفر. ولذلك العناية بهذا القلب لا بد منها من أجل أن يلقى العبد ربه بقلب سليم. قال الله عز وجل: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. وهذا الصرف ما كان ظلما معاذ الله. قال سبحانه: بأنهم، الباء باء السببية، بسبب أنهم قوم لا يفقهون، لا يفقهون عن الله مرادا، ما حرصوا على أن يفهموا ولا سعوا في ذلك. بينما المؤمن يجهد عقله ويدعو ربه، بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يقرأ الآية ثم يقول: اللهم فهمنيها، اللهم فهمنيها، يجاهد نفسه من أجل أن يفقه عن الله مراده. أما هؤلاء ما يهمهم شيء من ذلك. قال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله: لما كانت هذه السورة آمرة بالقتال والجهاد والشدة والغلظة على الكفار والمنافقين ختمها ربنا جل جلاله بهاتين الآيتين الكريمتين التي يبين فيهما أربع صفات من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه صلوات ربي وسلامه عليه عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، وأنه رؤوف، وأنه رحيم عليه الصلاة والسلام. ومن العجائب أيها الإخوة الكرام بأن هاتين الآيتين الكريمتين لما كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يجمع القرآن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بمشورة الفاروق عمر، حين قال لأبي بكر: إن القتل قد استحر في القراء يوم اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب، فلو جمعت القرآن. فأبو بكر قال له: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أبو بكر رضي الله عنه كان يخشى من الابتداع، لكن عمر ما زال يلح عليه حتى شرح الله صدر أبي بكر لما شرح له صدر عمر، وانتدبوا لتلك المهمة الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، لأنه كان قد جمع القرآن في صدره في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا زيد، إنك شاب عاقل لا نتهمك، فتتبع القرآن فاجمعه. فزيد رضي الله عنه يقول: فلو كلفت نقل الجبال لكان أهون علي. لو كلفوه بأي مهمة من المهام لكان أهون عليه من ذلك، لكنه رضي الله عنه تصدى لها واطلع بها وتتبع القرآن يجمعه من صدور الرجال ومن الأدم من الجلود التي كتب فيها ومن اللخاف لخاف النخل. وكان رضي الله عنه لا يقبل مع كونه حافظا. وهناك أيضا من الصحابة معاذ ابن جبل وأبي ابن كعب وغيرهم من الحفظة، لكنهم من باب التثبت ما كانوا يقبلون آية مكتوبة إلا أن يشهد عليها شاهدان، حتى جاء خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه بهاتين الآيتين، فقال له عمر رضي الله عنه: من يشهد معك؟ فقال: ما معي شاهد. فقال له عمر: وإني أشهد بالله أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام بعض الصحابة فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين، يعني لو لم يشهد عمر لكانت شهادة خزيمة كافية. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من أعرابي بعيرا، وقد وقع البيع، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأتيه بالثمن، فبعض الناس ساوم الأعرابي وهم لا يدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى وزادوه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فالأعرابي تنكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بعتك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يشهد لي؟ فقال له خزيمة: أنا أشهد لك. فقال له: ويحك، علام تشهد وما سمعت ولا رأيت؟ قال: يا رسول الله، إني أصدقك في خبر السماء، أفلا أصدقك في بعير بدرهم أو درهمين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم أن شهادة خزيمة بشهادة رجلين، أنه رجل مؤمن ورجل فقيه، استعمل قياس الأولى. إذا كنت أصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله قال له كذا وأنزل عليه كذا وأحل له كذا وحرم عليه كذا، ما أصدقه في نزاع بينه وبين أعرابي في لعاعة من الدنيا. فالمقصود أن هاتين الآيتين الكريمتين كان أبي بن كعب يرى أنهما أحدث الآيات عهدا بالسماء، يعني آخر ما نزل من القرآن. لكن الذي عليه جمهور العلماء أن آخر ما نزل من القرآن قول ربنا الرحمن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبعضهم كان يرى أن آخر ما نزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالله جل جلاله يمتن علينا بهذه المنة العظيمة. لقد جاءكم الواو واقعة في جواب قسم مقدر: والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم. وانتبهوا أيها الإخوان، كثير من الناس في أيام المولد يحدث الناس فيقول: وهناك قراءة من أنفسكم، وليس في القراءات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة بهذا أبدا، وإنما من أنفسكم أي من جنسكم. من جنسكم يا معشر العرب، مثل ما قال ربنا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإبراهيم عليه السلام قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فليس هناك يعني قراءة من أنفسكم، وإن كنا نعلم يقينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الناس وسيد الناس وأفضل الناس، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من العرب كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار، صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه أي يعز عليه ما فيه عنتكم، والعنت المشقة وملاقاة الشدائد. العنت المشقة وملاقاة الشدائد. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. الحرص المحافظة على الموجود وطلب المفقود. الحرص المحافظة على الموجود وطلب المفقود. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة هي الرقة. الرأفة الرقة، والرحمة إرادة الخير. الله جل جلاله وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف الأربعة، وأعطاه اسمين من أسمائه: رؤوف رحيم. الوصف الأول بأنه عزيز عليه ما عنتم، كل ما فيه مشقة، كل ما فيه شدة عليكم معشر المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام ما يريده لكم. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه عن الوصال مع أنه كان يواصل، وصلى بأصحابه قيام الليل في رمضان ليلتين أو ثلاثا، ثم كف عن ذلك خشية أن تفرض عليهم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى كانت صلاته خفيفة تامة، وكان يقول: إني لأدخل في الصلاة وأنا أشتهي أن أطول، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز رحمة بأمه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حريص عليكم، فكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على الموجود ويطلب المفقود. النبي عليه الصلاة والسلام طفق ليلة كاملة يقرأ: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقرأها ويبكي، ف فنزل عليه جبريل عليه السلام وقال له: يا محمد، إن ربك جل جلاله يسألك وهو أعلم ما يبكيك؟ فقال: يا ربي أمتي أمتي. فقال الله عز وجل له: إنا لن نسوءك في أمتك، إنا لن نسوءك في أمتك. فنبينا عليه الصلاة والسلام حريص علينا، ومن حرصه علينا صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء جميعا يوم القيامة يقول كل واحد منهم: نفسي نفسي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمتي أمتي. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الرأفة والرحمة أيها الإخوان لو طفقنا نتتبعها في سيرته عليه الصلاة والسلام فإن الأمر لا يسع. وكما قال القائل: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، صلوات الله وسلامه عليه. ويكفينا قول ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم قال سبحانه: فإن تولوا، أي أعرضوا وأدبروا، فقل حسبي الله، أي كافيني جل جلاله، حسبي الله، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام: حسبي الله ونعم الوكيل. فقل حسبي الله، وهو عليه الصلاة والسلام كان يقولها دائما: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت. وهذا دأب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فنوح عليه السلام ماذا قال لقومه؟ يا قومي، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وشعيب عليه السلام قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وكذلك هود عليه السلام قال: واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني ثم لا تنظروني، إني توكلت على الله ربي وربكم. وهكذا الرسل جميعا قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فالله جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يقول هذه الكلمات: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، العرش الذي هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، بل من أعظم مخلوقات الله. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاخ، وأن العرش بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاخ، يعني صحراء شاسعة مترامية ألقيت فيها حلقة خاتم، هذه ما تمثل شيئا. فكذلك السماوات والأرض بالنسبة إلى العرش، والعرش بالنسبة إلى الكرسي. أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمات يستحب لكل مؤمن أن يقولها سبعا إذا أصبح وسبعا إذا أمسى. الحديث رواه أبو داود في سننه عن أبي الدرداء عويمر بن عامر الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبعا إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، كفاه الله ما أهمه وغمه، ما كان مسببا لك من هم أو غم الله عز وجل يكفيك إياه. أيها الإخوة الكرام، هذا مسك ختام هذه السورة المباركة التي فيها من الفوائد والدروس الشيء الكثير. وأعظم دروسها وفوائدها أن المؤمن ينبغي له أن يتفقد قلبه وأن يحذر من خصال المنافقين، فإن النفاق لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. وكما قال ابن أبي مليكة: أدركت في هذا المسجد 30 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. وهذه السورة المباركة هي آخر 7 طول، وهذا من توفيق الله عز وجل، يعني انتهينا من السور 7 الطوال التي هي البقرة وآل وعمران والنساء والمائدة والأعراف والأنفال والأنعام، ونعم الأنفال والتوبة سورة تعد سورة واحدة، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ثم الأنفال والتوبة معدودة سورة واحدة. بعد ذلك ابتداء من سورة يونس سنشرع في المئين، في المئين، لأن القرآن 4 أقسام: 7 الطوال والمئين ثم المثاني ثم المفصل. وسورة يونس وما بعدها من السور، سورة هود وسورة يوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل والإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، هذه كلها سور مكية إلى أن نصل إلى سورة الحج اختلف فيها، ثم بعدها سورة المؤمنون أيضا مكية.